الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى كما تحب أن تصلي وتسلم عليه، وألا تحرمنا أبدا يا ربنا من شرف الصلاة والسلام عليه، وأن تمن علينا بالأجر والمثوبة. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأل الله عز وجل أن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم يا رب خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم في أمن وأمان وسلم وسلام، كل عام وأنتم تنعمون بالتكريم أينما وليتم وجوهكم، كل عام وإسلامنا العظيم والمسلمون أجمعون جميعهم ممتعون بالعافية إن شاء الله. أيها السادة الكرام، في هذه الأيام المباركة يسرنا في البداية أن نقدم لحضراتكم التهنئة بمقدم عيد الأضحى المبارك، وأن نقدم لكم التهنئة كذلك بالأيام العشرة التي أقسم الله عز وجل بها في سورة الفجر، يفتتحها رب العزة فيقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أقسم رب العزة تبارك وتعالى بهذه الأيام العشرة، ولا شك أنكم تعرفون منزلتها وما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالاحتفاء بها وصيامها ومشاركة حجاج بيت الله الحرام فيما يؤدونه هناك من المناسك. هذه الأيام العشرة حتى يوم العيد، هذه الأيام العشرة منزلتها كما قلت عند الله عظيمة. نصوم منها 9 أيام حتى عرفات، نصوم هذه الأيام اقتداء بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد روت أم المؤمنين حفصة عليها رضوان الله وعلى كل أمهات المؤمنين، قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والتسعة، وصيام 3 أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي رحمهما رب العالمين. الحديث أيها السادة الكرام يلفت أنظار محب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتفين والمهتمين بسنته، يلفت أنظارهم إلى أهمية صيام هذه الأيام المباركة الطيبة، لعل المؤمن يحقق ما في هذه الأيام من الخير والبركة والأسرار العظيمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. حلقتنا هذه الليلة عنوانها كما تشاهدون، عنوانها العيد لهؤلاء، يعني العيد لفئة بعينها وليس لكل الناس. فهناك أناس لا يشغلون أنفسهم بهذه الأمور التي نبهنا إليها في الحديث الشريف، هناك أناس لا يشغلون أنفسهم بالأضحية وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولها من الأجر ما لها، حتى إن بعض الفقهاء وصلوا بالأضحية أن تكون واجبة. أمثال هؤلاء الذين لا يهتمون بهذه الأمور، ونحن في هذه الأيام يشغلنا جميعا أن نرضي رب العزة عز وجل. وقد خرج حجاج بيت الله الحرام وفودا إلى بيته الكريم، أقول أمثال هؤلاء الذين لا يشغلون أنفسهم بهذه الفريضة المباركة، فريضة الحج مثلا، كيف يشعرون بالعيد؟ كيف يستمتعون بالعيد؟ كيف يعيشون فرحة هذا اليوم؟ ووالله إن فرحته العظيمة. لذلك أقول العيد لهؤلاء. من؟ أولهم ذلك الذي يدعو ربه ليل نهار أن يحقق له وأن ييسر له الحج، وظل يعمل وظل يقتصد في النفقات حتى يأتي اليوم الموعود، وحتى يجد ما ينفق به على الحج وعلى أبنائه حتى يعود إليهم من رحلته المباركة. هؤلاء الذين عاشوا على هذا الأمل العظيم طوال عمرهم وهم يسألون الله، وكلهم ثقة في الله تبارك وتعالى أن يحقق لهم هذا الأمل العظيم، وأن يؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام. هؤلاء العيد لهم، وهنيئا لهم. ونسأل الله عز وجل بهذه المناسبة أن ييسر لإخواننا الذين قصدوا بيت الله الحرام في هذا العام، أن ييسر لهم أداء المناسك على الوجه الأكمل، وأن يتقبل منهم ما بذلوه من المال والجهد حتى أدوا أو حتى أدوا الفريضة المباركة وعادوا إلى أهليهم سالمين من كل مكروه، غانمين من البر أجمعين. أدعو لهم وأنتم معي أن يتقبل الله طاعتهم، وأن ييسر الحج والعمرة لهم، وأن يعودوا وقد خرجوا من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، وكما روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم ولدته أمه. كما أسأل الله كذلك ونحن ندعو لحجاج بيت الله الحرام في هذا العام، أسأله كذلك من فضله وكرمه، وأنتم معي تسألون رب العزة كذلك، أن يحقق الحج لكل راغب فيه، أن يحقق الحج لكل مسلم ومسلمة يشغل نفسه بأداء الفريضة ويتمنى أداءها ويعمل من أجلها ويسأل ربه الكريم ليل نهار أن يحققها له. اللهم تقبل منهم وامن عليهم بأداء هذا الركن العظيم، ركن الحج، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. أيها الإخوة الأكارم، تعلمون والله وغيرنا لا يعلم ولا يشغل نفسه ولا يهتم، تعلمون يا من يشغلكم الحج وتريدون الحج، تعلمون والله أنه ركن عظيم من أركان الإسلام الحنيف، والحديث مشهور معروف لكم تحفظونه جميعا، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة وفيما اتفق عليه كذلك، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأمارات الحج المبرور أن يخرج بالنفقة الطيبة وأن يؤدي مناسكه على الوجه الأكمل وأن يعود من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والحسن يقول كذلك رضي الله عنه، يقول: أمارات الحج المبرور ألا أن يعود الرجل راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. وقال العلماء: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، يعني يؤدى كما ينبغي وكما علمنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وكما تلقيناه عن فقهائنا عليهم رحمة الله. أيها الإخوة الأكارم، يعز علي كثيرا أن أرى الرجل قد تجاوز 70 و80 وربما 90 ولم يحدث نفسه بالحج، ولم يتحدث مع غيره في الحج، ولا يقدم سؤالا للعلماء في الحج. نعم، نعيش بين هؤلاء أحيانا ونرى منهم ذلك التجاهل التام لهذه الفريضة. نقول بأمانة لمن كانوا على صلة قرابة أو صداقة بأمثال هؤلاء من إخواننا وأخواتنا، انصحوا لهم لوجه الله تبارك وتعالى. وأستطيع أن أقول إذا انشغل الواحد منا بهذه الفريضة وأكثر من الدعاء لرب العالمين عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى من فضله سيسرها له من حيث لا يحتسب. ما عليك إلا أن تدعو الرب القدير الواسع العليم الكريم، ادعوه وأنت واثق أنه لن يخيب رجاءك، وأبشر بالخير إن شاء الله. معاشر الإخوة الأحبة، والله إنه لجهاد في سبيل الله. نعم هو جهاد، الحج جهاد، ويروي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكنا أحسن الجهاد وأجمله، للنساء، لكنا أحسن الجهاد وأجمله، الحج. وفي حديث آخر يتمم ذاك أو ذلك المعنى أيضا: يا رسول الله، ألا نجاهد، ترى الجهاد أفضل العمل، ألا نجاهد معكم؟ قال: لكنا أفضل الجهاد الحج. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والضعيف، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. ولعلكم استمعتم إلى إجابته صلى الله عليه وسلم لرجل يعاني الجبن والضعف، هو جبان وضعيف، وأفصح بذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا جبان ضعيف، يعني لا أقوى على مواجهة الحرب، ولا وأخشى صليل السيوف. فقال له عليه الصلاة والسلام: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، أي لا رمح ولا سهم ولا سيف، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. لذلك أتعجب كثيرا من هؤلاء الذين متعهم الله بالعافية وبالعمر المديد، وليس هناك ما يحول بينهم وبين بيت الله الحرام وبين أداء هذه الفريضة، ومع ذلك يموتون دون أن يؤدوا فريضة الله على عباده. أعجب كثيرا، وأنصح لمن وجد واحدا من هؤلاء أو واحدة أن ينصح له لوجه الله تبارك وتعالى. وأقول في ذات الوقت: يا من مات أبوك، ويا من ماتت أمه، خير هدية تقدمها لكل منهما أن تؤدي فريضة الحج عنهما. يعني إذا مات الوالد أو ماتت الوالدة ولم يؤدي أحدهما فريضة الحج، فإن أعظم هدية، وهي من أعمال البر العظمى التي يقدمها الولد لأبيه ولأمه، أن يحج عن أمه أو أن يحج عن أبيه. بل قال عبد الله ابن عباس وزيد ابن ثابت ومعهم أبو هريرة ووافقهم الشافعي، قالوا جميعا: إذا مات الرجل ولم يحج ننظر في تركته فنخرج نفقة الحج أولا قبل أن نقسم التركة، بل قال بعضهم: قبل أن نؤدي دين هذا المتوفى، قبل أن نؤدي دينه على العباد، رب العباد أولى بأن نؤدي دينه. واستدلوا بهذه المرأة التي سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام، نذرت أمي، نذرت أن تحج يا رسول الله وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فدين الله أو حق الله أولى بالوفاء. دين الله وحق الله وما افترضه الله أحق بالوفاء، أقض الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. استدل الفقهاء من هذا الحديث على أن فريضة الله عز وجل، فريضة الحج، تؤخذ من تركة الرجل، ونقدمها لأحد أوليائه ليستعين بها على أداء الفريضة عن أبيه، أو نقدمها لرجل أجنبي لا يمت بقرابة إلى هذا المتوفى الذي مات ولم يحج، نقدمها له ليستعين بها نفقة لأداء الفريضة عن الوالد أو الوالدة. وجاءت امرأة من خثعم، فيما رواه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن أبيها المريض الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، يعني لا يقوى أن يثبت جسده على الراحلة أي على الناقة. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع الجلوس على الناقة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. صلى الله وسلم وبارك عليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ويكفي ما ورد في آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله حق، لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، ومن رفض أن يحج، ومن أهمل الحج وتعمد الإهمال ولم ينزل هذه الفريضة، ولم ينزل هذه الفريضة منزلتها السامية، فإن الله غني عن الكافرين. والله أعلم كيف مات هذا الرجل، على الملة الإسلام أم على ملة أخرى. إذن أقدم خالص التهنئة لهؤلاء الذين آثروا ما عند الله عز وجل، وخرجوا فرحين مستبشرين مخلصين يريدون أداء الحج وإرضاء الرب عز وجل. هنيئا لهم جميعا، فقد انتصروا على أنفسهم الأمارة بالسوء، وبادروا كما قال عليه الصلاة والسلام: عجلوا بالحج، أو تعجلوا الحج، كما روى ابن عباس: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوه فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أنت في هذا العام ممتع بالعافية، وعندك من المال ما يكفي، سبحان الذي يعلم بحالك هذا في العام القادم، أتكون بذات الصحة وبذات اليسار أم لا؟ لذلك تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ووالله إن ابن عباس روى كذلك حديثا آخر في ذات المعنى رواهما البيهقي والإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل، من أراد الحج فليعجل، فقد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. نعم، الصحة لا يعلم بحالها إلا الله، والطريق إلى بيت الله الحرام أيضا لا يعلم بحاله فيما يستقدم من الزمان إلا الله. لذلك بادروا أيها السادة الأكارم واشغلوا أنفسكم بفريضة الله عليكم، واسألوه وأنتم واثقون أنه لن يخذلكم، سييسر الحج لكم بإذن الله. سنعود بعد استراحة قليلة إن شاء الله. سنعود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نلفت أنظار إخواننا الأعزاء منذ قليل، وذكرنا لكم عددا من الأحاديث التي يعني تحثكم على التعجيل بأداء الفريضة إذا تيسر لكم من الزاد والراحلة ما يبلغكم بيت الله الحرام، وإذا تيسر لكم في ذات الوقت ما يكفي أبناءكم وأهليكم حتى تعودوا إليه، يعني المستطيع فيما يتعلق بالاستطاعة المالية، من يملك نفقات الحج ويملك نفقة أبنائه وأسرته حتى يعود إليهم، أصبح مستطيعا واستقر الحج في ذمته. هنا سؤال يمكن أن يثار: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعجل بالحج، فهل معنى ذلك أن الحج واجب على التعجيل؟ يعني بمجرد أن يتملك الزاد والراحلة والنفقات أصبح مطالبا فورا بأداء الفريضة؟ والله على كل حال من فضل الله ورحمته على المسلمين أن علماءنا الأفاضل لهم في هذه المسألة رأيان: رأي للأحناف والمالكية والحنابلة، ومعهم أبو يوسف من الأحناف، رأي لهم بالتعجيل، بينما يرى الشافعي والأوزعي والإمام الثوري والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع يرون أن الحج واجب نعم وركن نعم، ولكن وجوبه على التراخي. يعني إيه؟ يعني يؤديه الرجل قبل أن يموت بأيام، حتى إذا وصل إلى 90 من عمره وإلى 80 وإلى 70، ما دام قد أدى الفريضة في أي في عمره كله لا إثم عليه، وقد أجزأه ذلك وأدى الفريضة والحمد لله. طيب، ما دليلكم أيها الأكارم؟ قالوا: الدليل أن الحج افترضه الله عز وجل في العام السادس من الهجرة، ولم يؤده رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في العام العاشر من الهجرة. حج صلى الله عليه وسلم وحج نساؤه معه وصحابته الأكرمون كلهم أدوا الفريضة في ذات العام، عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحج واجب ولو كان الحج واجبا على التعجيل لأداه عليه الصلاة والسلام بعد افتراضه عليه على الفور، وهذا من رحمة الله بالمسلمين، لكننا لوجه الله ننصح بالتعجيل أيها الأكارم. وفيما يتعلق بعذر دائما نسأل عنه وسؤال دائما نتلقاه من حين لآخر ما يتعلق بالمرأة. المرأة كالرجل تماما بتمام في فرضية الحج في حقه، كل ما في الأمر أنها تحتاج إلى شرط إضافي، وهو أن يصحبها زوج أو محرم. هذا هو الأصل، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، وهذه طاعة. يعني عندما تحرص أن يصحبها زوجها أو أن يصحبها ولي من محارمها فهذه طاعة لله تبارك وتعالى، وعليها عظيم الأجر. والحديث رواه ابن عباس ورواه الإمام مسلم. عندما قال عليه الصلاة والسلام في جمع من صحابته، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة أن تخلو برجل إلا مع ذي محرم. يبقى لا خلوة مع رجل أجنبي، لا بد من وجود المحرم أو الزوج، ولا سفر إلا بولي محرم أو بالزوج. قام رجل عندما سمع ذلك الكلام من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، يعني خرجت مع وفد من حجيج الله تبارك وتعالى لأداء الفريضة، وأنا اكتتبت أي سجلت اسمي في غزوة كذا وكذا. يعني الرجل سجل اسمه مع المجاهدين انطلاقا إلى إحدى الغزوات مجاهدا في سبيل الله. أتدرون بماذا قال أو بماذا أجابه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذهب فحج مع امرأتك، يعني انطلق الآن والحق بها وكن مرافقا لها في حجها. وهذه المسألة في الحقيقة يعني من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن الفقهاء قد اجتهدوا فيها كثيرا، حتى قالوا يكفي بدلا من المحرم أو الزوج، يكفي أن تصاحبها نسوة ثقات طيبات مأمونات، يعني نسوة طيبات يردن أداء الفريضة. إذا كانت في معية هؤلاء النسوة وقصدنا بيت الله الحرام، فإن شرط المحرم في هذه الحالة ليس حتميا، ليس حتميا. وأريد أن أقول من فضل الله عز وجل، ها نحن نودع إحدى أخواتنا أو نودع أمنا في مطار القاهرة متوجهة إلى بيت الله الحرام، وقبل أن نصل إلى بيتنا من فضل الله في مصر، يعني تتصل هي من هناك فتخبر بأنها قد وصلت إلى جدة في أمن وأمان، أو ربما قالت: وصلنا مكة والحمد لله. لذلك ومن الجميل الذي ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما رواه سيدنا عدي ابن حاتم الطائي ورواه البخاري. قال عدي: بينما كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فشكى الفاقة. رجل دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو الفاقة، يعني يشكو من الفقر الشديد. ثم دخل آخر فشكى قطع الطريق، شكى من قطاع الطريق. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة مدينة في جنوب العراق في ذلك الوقت. هل رأيت الحيرة؟ قلت: لا، ولكني أنبئت عنها، يعني لدي خبر عنها ومعرفة مما سمعته من إخواني. قال لا، ولكني أنبئت عنها. قال يا عدي، لو طالت بك حياة، يعني لو امتد بك العمر، لترين الضعينة. الضعينة يعني ايه؟ المرأة في الهودج، الهودج الخشبي فوق الجمل، ومسطورة بالستارة التي نعرفها. الضعينة المفرد والجمع ضعائن، فالضعينة المرأة على سرير فوق الجمل وفوقها ما يسترها. لو امتدت بك حياة لترين الضعينة تخرج من العراق حتى تطوف بالبيت وهي لا تخشى إلا الله عز وجل، يعني لا تخاف من قطاع الطريق ولا تخاف من أي شر يتهددها حتى تصل آمنة إلى بيت الله عز وجل. يعني لجأوا إلى هذا الحديث واستدلوا به على جواز أن تسافر المرأة مع بعض أخواتها إلى أداء الفريضة قاصدة بيت الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من مظاهر الرحمة في الفقه الإسلامي الحنيف. ولكن وقبل أن أمر على هذه النقطة بالذات، ومن خلال التجربة في الحج والعمرة، كثيرات من أخواتنا ومن بناتنا يتعرضن هناك لمتاعب، منها ما يتعلق بالمرض، ما يتعلق بالزحام، ما يتعلق أيضا بالنفقات أحيانا. ولذلك كم رأيت من أخواتي ومن المتقدمات في السن على وجه الخصوص، كم رأيت منهن من تجلس غير قادرة على القيام وتريد أو تمد يدها لبعض الإخوة ليقدم لها العون، ليساعدها في الطواف، ليساعدها حتى تقف على قدميها. رأيت ذلك هناك، فقلت في نفسي إذا سنحت الفرصة إن شاء الله لأنبهن إخواني المسلمين حتى يعدوا العدة، وحتى يكون الرفيق زوجا أو أخا أو عما أو خالا أو ابنا، المهم أن يكون معها المحرم الذي يجنبها عناء كثيرا كما تشاهدون في الحج والعمرة. أقول العيد لهؤلاء، للذين هيأوا أمهم لأداء الفريضة ورافقوها، للذين ساعدوا أباهم وكانوا في غاية الفرحة عندما ودعوه في مطار القاهرة أو في على إحدى البواخر، كانوا في غاية السعادة. لهم أجر ولأبيهم أجر ولكل من ساعدهم لتحقيق هذه الفريضة لهم الأجر، ومن حقهم أن يفرحوا في العيد، وأن يفرح كذلك ذلك الرجل الذي كان يمني النفس طول العام أن يقدم أضحية لله تبارك وتعالى في عيد الأضحى. نقدم له دعاءنا أن يبارك الله له وأن يعوضه خيرا وأن يجد الأضحية في ميزان حسناته يوم القيامة. هنيئا لهذا الرجل الطيب الذي ضحى كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلال الطيب، وقدم اللحم الطيب لإخوانه من الفقراء ولجيرانه ولبعض أقاربه ولأهل بيته، وأدخل السعادة والسرور على هؤلاء المسلمين في هذه الأيام. نهنئه ونقول له عرفت فالزم، إن من أعظم الأعمال ومن أجل أعمال البر عند الله عز وجل أن يدخل الرجل منا السرور على أسرة مسلمة. فهنيئا لهم، ولهؤلاء أقول من حقكم أن تفرحوا في العيد وأن تؤملوا خيرا إن شاء الله. والعيد كذلك أيها السادة الكرام لمن؟ لأناس يسألون ربهم أن يغفر لهم وأن يرحمهم، ولذلك عرفوا الطريق إلى مغفرته وعفوه ورحمته. فماذا صنعوا؟ نظروا جيدا في الخصومات التي وقعوا فيها مع عباد الله، فقالوا والله لن يأتي العيد قبل أن نفض الخصومة بيننا وبين فلان وفلان أو فلانة فورا، قبل أن يأتي العيد حتى نكون أهلا لرحمة الله ومغفرته وعفوه. والجزاء من جنس العمل. أقول وأنصح للمسلمين الأكارم قبل العيد اجتهدوا وحققوا الصلح وإصلاح ذات البين مع إخوانكم وعجلوا بذلك، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. عجلوا. قال ربنا في محكم التنزيل وهو يتحدث عن أبي بكر الصديق وعن خصومته مع أحد إخوانه مصطح بن أثاثة، قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سمعها أبو بكر عليه رضوان الله وفرح بها فرحا شديدا وقال بلى والله يا ربي إني لأحب أن تغفر لي، وأسرع إلى مصطح وعانقه وصافحه وأعاد له العطية التي كان يعطيه إياها وقال والله لا أنزعها عنك أبدا ما دمت حيا. هؤلاء سادتنا وهؤلاء أسوتنا وهؤلاء الذين ينبغي أن نبذل في سبيل قراءة سيرتهم والتمثل بهم كل جهد ممكن. أيضا العيد لمن؟ العيد لا يكون ولا نشعر بقيمته ولا نشعر بالفرحة فيه إلا إذا عشنا في جو المودة والمحبة والسلام. العيد لرجل جدد التوبة مع الله تبارك وتعالى قبل يوم العيد، جدد التوبة مع الله وعاهده ألا يظلم أحدا أبدا، ولذلك علم بأن رد الودائع ورد الحقوق إلى أصحابها علم بأنه ركن من أركان التوبة، فبادر ورد المظالم إلى أهلها وأسرع قبل أن يأتي يوم العيد. أمثال هؤلاء الرجال الأكارم والأخوات والبنات الفضليات الحريصات أن يأتي يوم عرفة ويوم العيد وقد أصلحوا ما بينهم وبين الناس وقد ردوا المظالم إلى أهلها، أيضا من حق هؤلاء أن يفرحوا في العيد وأن يعيشوا يوما وأياما من أجمل أيامهم. العيد كذلك لرجل صام يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو قتادة صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. صوم يوم عرفة في يوم التاسع، صوم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله يكفر ذنوب ومعاصي سنتين يمحوها بإذن الله تبارك وتعالى، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعليكم أن تشاركوا إخوانكم الحجيج، هم لا يصومون، يعني إخواننا في الحج لا يصومون يوم عرفة ولكننا نصومه إن شاء الله ونشاركهم فرحتهم الكبرى وهم في عرفات بإذن الله وقد تهيأوا في آخر النهار للنزول إلى المزدلفة ثم إلى منى كما تعلمون. أيام وأوقات سعيدة، إذا أردتم أن تشعروا بها فشاركوهم بالأضحية وشاركوهم بالتلبية والتكبير والتهليل، شاركوهم هذه المشاعر والشعائر، وعيشوا عباد الله في هذه الأيام أيام البركة وأيام السرور وأيام العبادة، عيشوها واستمتعوا بها، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. سمعت الحديث، اسمعوه مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عقبة ابن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، فأفسحوا لأبنائكم وأهليكم وأكرموهم ووسعوا عليهم في هذه الأيام، وتزاوروا في الله عز وجل، واحرصوا على صلاة العيد. أشكر لكم مشاهدتكم الكريمة، وأقدم لكم التهنئة مرة أخرى، وأسأل الله رب العالمين أن يأتي هذا اليوم يوم العيد، وأن تأتي هذه الأيام المباركة وقد تحرر كل شبر في أرض الإسلام، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى كل المسلمين هذه الأيام بالأمن والأمان والسلم والسلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.